هي صورة عن العبد والأب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولكن فتايا وفتاتي. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إطلاق الأمورية غير الناس عز وجل، فعلم السادة أن يتلقفوا عند مخاطبة العبيد: لا يقول عبدي وإنما يقول فتايا، ولا يقول أمتي ولكن يقول فتاتي. ولا تقيموا فتاتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. تحصنا البغاء مصدر ضرب المرأة تبري بغاءها، يعني إذا زنت وفجرت. وهذا اللفظ مختص بغنى النساء، فيقال للرجل إذا زنى إنه بريء. والزنا على غاية، والمراد بالآيات إكراه الإناء عن الزنا. وفي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماهر البريء: إن أردنا تحصنا، يعني إن أردنا تعففا، ومنه المصطنع بناء العقيدة، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي متاع الحياة الدنيا، وسمي عرضا لأنه يعرض في الإمكان ثم يزول، فهو متاع سريع الثوان وشيك لبن أحلام، كما خرج عن عرض الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فضل تعالى: ولقد أنزلنا آيات مبينات، أي آيات واضحة وحكم بارعة ودلائل ظاهرة تدل على حكمة الله العزيز الكريم. قال المقتري: هي الآيات التي بينت في هذه الصورة وأوضحت معايا الأحكام والحدود. هذه الآيات الثلاث يعني لا مرضى قال تعالى فيها بتجويد السلام وتحصين الأحرار من الجنة. فيقول تعالى: زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم ومن أهل الصلاح والسخاء من عليكم ومواليكم. هذا أمر التزويج الرجال والنساء الذين لا أزواج لهم، سواء كانوا يعني بين رجالكم ونسائكم الأحرار أو من عبيدكم الذين هم أهل الصلاح والسخاء من العبيد والموالي. إن يكن هؤلاء الذين تزوجون أهل فاقة وفق فإن الله تعالى يوليهم من فضله، فلا يمنعكم فقرهم من إنكارهم، لأن لم يكون الفقر حائلا دون تزويجهم. فالله واسع الفضل جواد كريم، يعطي الرزق من يشاء من عباده ولا تخفى عليه خافية من شؤونهم وأحوالهم. ثم يقول تبارك وتعالى: الشباب الذين لا تتيسر لهم سوء الزواج بأسباب نفسية أو عقبات اجتماعية للعفة عن الصلاح والابتعاد عما حرم الله إلى أن يوسع الله عليهم ويسهل لهم أمر الزواج، فإن العبد إذا اتقى الله جعل له من أمره فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كما أمر الثالث بمكاتبة العبيد الأرقاء الذين يريدون أن يتحرروا من رزق العبودية، فأرسلهم الله سبحانه وتعالى أن يسألوا منهم فكاك أنفسهم بما يدفعونه من مال، ونهاهم أن يفرغوا فتياتهم الإله على الزراء كما كان يفعل أهل الجاهلية، ليقتلوا من وراء ذلك على القربة القائلة ويدفعوا حطام هذه الحياة الدنيا الزائلة، ويتمتعوا عن طريق الفحش والرذيلة بعرض الدنيا. ثم حذر تعالى الظالمين المعتدين المكرهين في فتيات العذاب الأليم، وأنه سينتقم منهم ويعفو ويغفر للمكرهات على الزنا، لأنه لا إرادة لهن ولا اختيار، وإثمهن على من أكرهن. ثم ختم تعالى هذه الآيات الكريمات بأنه قد أنزل على إبنه آيات واضحة وأحكاما وحدودا مفصلة ليسيروا عليها فيها خيرهم وسعادتهم، وتركهم على المحبة البيضاء وضرب لهم الأمثال ليعتبروا ويتعبوا ويعتبروا لمن سبقهم من الأمم، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. روي عن عبد الله بن جبير عن أبيه قال: كنت مملوكا متولد بن عبد العزى، فسألته الكتاب يعني المكتبة فأبى، فأنزل الله سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكتبه الخواتيم على 100 دينار ووهب له منها 20 دينارا فأجزاها وقتل بحنين في الحرب. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان جاريه من عبد الله بن ابي يقال لها مسيحة واخرى يقال لها اميمه وكان يريدهما على الزنا فسكت على ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ولا تكرموا فتياتكم على الجواء الا رجل تحصنا وروي ان عبد الله بن ابي ابن ابي سلول وهو المعروف الذي كان يعني راس المنافقين كان يكرههما على الزنا ويضربهما فقالت احداهما ان كان خيرا فقد استكثرنا منه وان كان شرا فقد حان لنا ان نبعث فنزلت هذه الايه الكريمه وعن مجاهد قال كانوا يامرون ونائبهم يباهيهم فيفعلن ذلك فيصبنا فياتي لهم بكسبه الناس بهذه الأموال التي اتخذوها من الفراء إلى هؤلاء الثلاثة فكانت عبد الله بن أبي بن سلول الجارية فكانت تنادي فكرهت وحلفت ألا تفعلها فأكرهها أهلها فانطلقت فباعت ببرد الأخضر يعني مقابل هذا الثوب الأخضر فأتتهم به فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تكرموا فتياتكم على الجراء إن أردنا تحصنا إلى آخر فوقت من الروايات عن الروايات التي اتت في سبب نزول هذه الايه ان الذي كان يكره عنها هو عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين وهذا مهم جدا في فهم الايه ان الذي كان يكره المساءله على ذلك هو عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين فيما يتعلق بعلاقه هذه الايه او الايات بما سبقها نلاحظ الايات السابقه من أول السورة كيف حذر الله سبحانه وتعالى عن مقارنة الفواحش والكتاب الموبقات فنهى عن الزنا ودواعيه القريبة والبعيدة من النظر إلى النساء والاختلاط بهن وكشف العورات وإزاء الزينة ودخول البيوت بغير استئذان وغير ذلك مما يدعو إلى الفساد وفي هذه الآيات رغب عز وجل في النكاح وأمر بالإعادة عليه وتسهيل سبله قول تبارك وتعالى والصالحين من عبادكم وإنابكم فيه إشارة إلى قيمة التقى والصلاح في الإنسان فلا يكرم الإنسان لذلك أو جاهد وإنما يكرم بدينه وصلاحه كما قال تعالى والعاقلة للمتقين للذين لا يريدون علوما في الأرض ولا فسادا والعاقلة للمتقين وقال والعاقلة للتقوى فقوله هو الصالحين من عبادكم وإمائكم مما يفرد أهمية الصلاة والتقوى وكيف أن صاحبه يستحق أن يكرم وأن يعان. نعم. وقال تعالى وكان أبوهما صالحا. نعم. قال ابن المقصري فإن قلت لما خص الصالحين قلت ليحصن دينهم ويحصل أو ليحصن يعني يتولوا دينهم ويحصل عليهم صلاحهم ولأن الصالحين من الأرقاء هم الذين يسبق عليهم مواليهم ويلزم لهم منزلة الأولاد في الأسرة والمعزة فكانوا مظنة للتوصية بكبيرهم واهتمامهم أما المفسدون فحالهم عند مواليهم على عكسها يفسدونهم ويتجنبونهم قوله تعالى إن يكونوا الصلاة يغنيهم الله من فضله هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لإبناء من سلك طريق الزواج وقصد عفاف نفسه به وقد نقل عن عدد من الصحابة أنهم فهموا ذلك من هذه الآية الكريمة حتى قال أبو بكر أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح يمكن لكم ما وعدكم من الجلال إن يكونوا فقراء يبنيهم الله من فضله وعن عمر بن عباس رضي الله عنهم التمسوا الرزق بالنكاح التمسوا الرزق بالنكاح وروي عن عمر ايضا ما معناه يعني عرفت ممن يسكو الفقر او يعني معناه من يمتنع من النكاح فشل الفقر وقد قال الله سبحانه وتعالى ان يكون الفقراء يغنيهم الله من فضله فاذا النكاح هو يكون سببا للاسباب الغنى كما وعد الله سبحانه وتعالى قصة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ثلاث حق على الله عونهم ثلاثة حق على الله عونهم منهم من الناسهم يريد العداء. وفي حديث آخر حق على الله عون من نجح في التماس العداء أما حرم الله تبارك وتعالى. أيضا يعني مطلوب بالمشيئة كما قال تعالى فسوف يغنيكم الله من فضله إن كان. وقال تعالى والله واسع عليم والله واسع عليم ولم يكن الله واسع كريم يكون فقراء يغنيهم الله بالفضل. قال والله واسع عليم ولم يكن الله واسع كريم. والله واسع عليم لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما الذي يصلح الإنسان. الإنسان لا يختار لنفسه. هناك إنسان يعني يصلحه الغنى وهناك من إذا أعطاه الله المال يصيبه الغنى ويبعده من الله عز وجل. فلذلك العبد أن يفوض الأمر إلى الله يختار له ما يصلح له دينه ولا يختار بنفسه. ولذلك قال والله واسع عليم فهو يضع الأمور في مواضعها المناسبة اللائقة لها والتي فيها حكمة ومصلحة كما قال الله تبارك وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء فالله يعطيك ما يصلحك. نعم. فحكمة الربط بين الغنى وبين النجاح انه قد يخيل الى بعض الناس ان الاولاد والذرية سبب للفقر حتما وان عدم الذرية سبب لكثرة الايمان جزما. أريد خلق اقتناع هذا الخيال من أوهام الناس لأن الله قادر على إبناء العبد مع كثرة عياله وإتقانه ولو كان عذبا في ذلك ولا أثر من زواج في فقر الإنسان ولا من عزوبة في غناه. فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا يعني رزق الله لا يضره بخلق الحريص ولا يرده كرعي ذلك وهو امر قد سرق به قلم الفضاء. فيعني الانسان كما قال الله سبحانه وتعالى مشيرا لهذا المعنى ولا تقتلوا اولادكم خشيه الله نحن نرزقهم واياكم بدا به لان الفقر هنا متوقع فبدا بهم حتى يكونوا على يقين من وعد الله نحن نرزقهم واياكم. فالذي يرزق انما كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما بظهور الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فالانسان الذي عنده ذريه ضعيفه غير قادر على الكسب وعنده مسؤوليه يعني كبيره على قدر ما يعطيه الله من المؤونه والمسؤوليه على قدر ما ينزل من المعونه يعينه على قدر ما يعطيه الله سبحانه وتعالى من المؤونه. الرزق ينزل حتى في يعني هؤلاء المظلومين. فالإنسان ربما هو نفسه لا يستحق الرزق لمعاصيه وتفريطه في جنب الناس لكن يأتيه الرزق لا لأجله هو وإنما يأتي لأجل أبوين ضعيفين فقيرين لأجل أولاد رضع أو شيوخ رضع أو بهائم رضع فيرزق هو يعني على الطريق. اما الاساس الذي ياتي هؤلاء الذين لا ذنب لهم في معاصي هذا الارض او هذا الوليد فاستهدوا ان الانسان يرزق الضعفاء. فلا يقدر الانسان اذا كان ينفق على الضعفاء او على المساكين او ارامل او ذريه ضعيفه بالعكس يعني عليه ان يكون على يقين انهم هم سبب وصول هذا الرزق اليه. فان الله سبحانه وتعالى يجب الرزق ويفكره هو سببا في حصول هذا الرزق. نعم. وقوله تبارك وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا هذه فيها دعوة للشباب الذين لا يتيسر لهم الزواج بعتاق النفس الامساك بالعفة بالعفاف حتى يعني الله لهم اسباب النكاح. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا يعني لا يجدون اسباب النكاح او استطاعة النكاح. قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فيه إشارة لطيفة إلى أن المال الذي في أيدي الأغنياء إنما هو وديعة عندهم استخلفه الله عليها ليحسنوا التصرف فيه. قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمالك الحقيقي هو الله رب العالمين وليس الغني مالكا للمال حقيقة وإنما هو مؤتمن عليه وهو وديعة بين يديه. قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. هذه جمله مؤخره فائدتها التشميع والتخبيح على السائل في ارتكاب هذه الغريمه والاكرام عليها. فالاصل في الامه المملوك ان يحصنها سيدها الى ما لك نحو الحدود. اما ان يدعوها هو الى عمل الفاحشه وتأبى وتمتنح وتريد هي العفه وهو يقيمها على الزهاء فذلك منتهى الخسه والدناءة من هذا السيد. فالامل في هذه الحاله خير من سيدها لانها اثار التحصن على الفاحشه وهي اسرق من هذا السيد واقرب. قال ابو الصعود فان انه ادنى مروءه لا يكاد يرضى من يحويه حرمه من دمائه فضلا عن امرها فيه. يعني لا يرضى ابدا مثل هذا الفعل لمن يحوي لمن يحوي سيده ومن هم تحت العائله من دمائه الحرائر او الاله. كيف يامر بذلك واعطى الله الله ان انحصر من واحده بدون ذلك؟ فكيف هو الذي يحرر عليه بل يجهر عليه لا سيما عند إغاثة هذا الغالب المكره التعقب؟ إذا هذا ليس يعني هذه الجملة ليست في الخير أو في الشر إن أردنا تحصنها وإنما هي ببيان صراعة هذا الأمر والفناء عليه. واضح يعني لابد من تأمل هذه الآية. هذه الآية بالذات جمعت المستشرقون وأعداء الدين في التشجيع على الإسلام بجهلها باللغة العربية فهم يعني يجيئون كما او يتعمدون ذلك ثم يتبعون عن الاسلام ويقولون ان الاسلام يقول ان هي الامل يعني ان كانت تريد العفه فايه فليتركها اما ان كانت غير ذلك هي راغبه ذلك فلا حرج لان هذا ايه يعتبر مفهوم خير. فقول تبارك وتعالى هنا ولا تسيروا على فتياتكم على الفراق ان اردنا تحصنا لتنساموا عرض الحياه الدنيا ولن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن يقول رحيم. المقصود هنا من يكرهن يعني من أكرهن في الغضب مش معناها هي الباب مفتوح للتنادي في هذه الغريبة. فقوله هنا ولا تكرهوا فتياتكم على الإكراه لتستاءوا عرض الحياة الدنيا لكن أنا الجملة إن أردنا تحصنا بالتشميع على الكافر لأن هذا الكافر خاصة وهي الإكراه يعني خاصة لأنها هي كمان هي أيضا تريد التحصن فيكون فيه تسميع وتقبيح لهذا الفعل الذي يأتيه هؤلاء كان من إكراه الدنيا. قوله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا هذا فيه إشارة إلى فتاهة وحقارة ما خدعوا فإن أقدس وأسرح ما يملك الإنسان هو العرض والشرف. فهم يقدمون هذا الشيء النفيس في مقابل المجد الخبيث لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الشرف مما يبذل في الدفاع عنه النفس والنفيس من الصدع الاسلام. يعني هناك ثمن يبذل وهناك شيء يبذل يضحى به فالعرض مما يضحى في سبيل كل شيء حتى ان الرجل لا يهون عليه ان ياتيه الخبر ان يعني المرأة من خليله قد قتل من ان ياتيها الخبر انها قد فجرت او اتت بفاحشه فالعرض مما يضحى في سبيله اما هو فلا يضحى به في سبيل شيء اخر لانه اسرف لا يصام ويحمى. اما هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل الفاحش فهم يقدمون هذا الشيء النفيس وهو العرض يبذلونه في سبيل نذر خفيف من عرض الحياه الدنيا وذلك قول هنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا الذي هو متاع عرض زائل تافه خفيف حقير فينبغي ان يعني نضحى به وان يحول المخدوم خادما والخادم مخدوما. العرض مخدوم وكل ما عداه فانه يخدمه خادم له. فحينما يبذل العرض في سبيل المال فمعنى ذلك انك صرت المخدوم خادما فالعرض صار خادما لاجل تحصيل المال الذي صار سيدا مخدوما. قوله تعالى ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم هذه المغفره والرحمه مخصصه للمكرهات من الايمان ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. غفور رحيم لمن؟
للمقام وليس للنبي أدراها إنها المعترة لمن أكرهت على هذا الفعل. أما المكرهون فعليهم لعنة الله وسخطه. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا قرأ هذه الآية يقول لهن والله لهن والله، فإن الله من بعد إسرائيلنا غفور رحيم لهن والله لهن والله، يعني وليس لهم وإنما لهن للإماء فقط. لا لأولئك المجرمين الذين أكرهوا النساء على البغاء. في هذه الآية ما يسميه بعض البلاغيين المجاز بالحجم، يعني فإن الله من بعد إسرائيلنا من بعد إسرائيلنا غفور لهن رحيم بهن، غفور لهن رحيم بهن. مما يؤيد ذلك قوله تعالى فإن الله من بعد إكراههن، إكراههن أي لأنهن مكرهات لا إرادة لهن ولا اختيار، فقد رفع الله عنهن العذاب ولقي الإثم على المكره. قال بعض المفسرين قولا آخر قالوا إن المغفرة والرحمة للمكرهين إذا كانوا وأصلحوا، وهذا قول ضعيف لأبائه السياق سياق الآية يضعف هذا، بل سياق من في المغفرة والرحمة لهؤلاء المكرهات الضحايا. فكأن هذا الأسلوب أيضا فيه تخصيص للرحمة بهن دون هؤلاء المكرهين من الناس، لأنه قال فإن الله بهن ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن، غفور لهن رحيم بهن. فمجاء المغفرة والرحمة مخصص من بهؤلاء المكرهات، فهذا يدل على أن المكرهين محرومون من هذه الرحمة بالكلية، كأنه قيل غفور لهن رحيم بهن لا للمكرهين. نعم. فتجويد تعلقهما به بقصاص التوبة استحلالا أو معهن إحلال بدلالة الرجل الجليل وتهوين بأمر النهي في مقام التهوين. من المخاطب في هذه الآية الأولى؟ الآية الكريمة الأولى في قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ذهب بعض العلماء إلى أن الخطاب في قوله تعالى وأنكحوا الأيام عام لجميع الأمة، هذا خطاب لكل أمة المسلمين، أي زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من الرجال الأحرار والنساء الحرار. وقال بعضهم إن الخطاب للأولياء والسادة فقط، أي لأولياء الأحرار كالآباء ضاريين ممن يتولون شؤون غيرهم ولشهادات العبيد والإماء الذين يملكونهم من كلمين. وقال آخرون إنه للأزواج لأنهم هم المأمرون بالنساء. قال القرطبي والخطاب للأولياء وأنكحوا، لأن ماذا ينكح الأولياء؟ وقيل خطاب الأزواج، والصحيح الأول إذ لو أراد الأزواج لقال وانكحوا، وانكحوا بغير هم، لكن وأنكحوا هذا يدل على أن الخطاب إنما هو للأولياء، لأن لو يخاطب الرجال الأزواج لقالوا إيه وانكحوا، يعني أنتم الذين تنكحون أنتم الذين تتزوجون، لكن هنا أنكح يعني زوج غيره. أن يكفني إخلاء ابنتيك النبيك هكير قائل أن أنجحك واضح. وفي الآية الأخرى في سورة البقرة نعم ولا تنجح المشركين حتى يؤمن، لا يكون مشركه ما مبررة ينجح الماضي أنجح فوجود الهند خطر هذا في حق من يزول غيره. ولذلك هذه الآية دليل من أدلة الصراح الولي في النكاح، لأن الله قد عنه قال إيه أنت بالحق التجميل المرأة قال إيه وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حتى يؤمنوا. طيب إيه أراد المشركين؟ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حتى يؤمنوا. تفضل أريد إجابة كاملة. المفروض من الأول والثاني محبوب مقدر، ولكن يجب أن يجب فيها فتياتكم مثل أو بناتكم وضع هذا المفروض أول نقول مفروض أول يكون قول ثاني وهو إيه الثلاث وضع لكن في الأساس في الآية اي لا ولا تنكحهم حتى يؤمنوا، ثم قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، لا تنكحوا انتم المشركات. فالشاهد ان الفعل وانكحوا الآلة يدل على ان هذا مراد به الاولياء، يعني في همة، يعني ايه امر بالتزوير. ولو اراد الاكوان لقد ننكحوا بهمزه الواو. على أي الأحوال الظاهر من الآية الكريمة أن الأمر موجه إلى جميع الأمة، هذا الخطاب لكل أمة، أمة المسلمين، أن عليهم أن يسهلوا أسباب الزواج ويسعوا سعيا حثيثا لتغيير الشباب وإزالة العوائق والعقبات من الطريق، لأن الزواج هو طريق الإحصان والإحسان. فالخطاب هنا للجميع، وليس المراد بالتغيير في الآية هو مجرد إجراء عقد الزواج. المقصود هنا لإقامة النكاح تطلق على العقد وتطلق على الزواج، لكن هدى بالذات ليس المقصود بها مجرد العقد، لأن النكاح الآية شاهدت إلى الإحصان التحصيل، فإلا التحصيل إنما يحصل بإيه؟ بالزواج الإنساني وليس بمجرد العقد. فليس المراد بالتزويج في الآيات مجرد إجراء عقد الزواج، لأن لفظ الأيام يشمل كل من لا زوج له من الرجال والنساء صغارا كانوا او صغارا. ومن المعلوم ان الرجل الكبير لا ولايه لاحد عليه، فالوجه ما قلنا من ان الخطابه موجه للامه، وان المراد بالتجويز الاعانه والمساعده على النكاح وتسجيل اسبابه، تسجيل النكاح. لذلك يعني اعظم النكاح من البركه ايسره واقله قولا واسال وكلفه. هذا امر بالتجويز يعني تسجيل التجويز، وأن يتعلق الناس بطرق المهري وغير ذلك من هذه الأشياء. فلن إذا جاءكم من تنظرون دينه وكونوا بعض، فلن وجود إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليكم، أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولاحظ هنا قال لن إذا جاءكم من تنظرون دينه وكونوا بعض، فلم يكتفي بدينه حتى ضمن إليه إيه؟ الخلق. فممكن يكون إنسان متغير لكن خلقه سيء، فلا بد الدين مع حسن الخلق. فيما يتعلق بهذه الآية يعني يتعلق بها حكم النكاح، ما هو حكم الزواج؟ حكم الزواج يعني اختلف العلماء فيه، لكن خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الزواج يعني يأخذ أحكاما مختلفة. هناك زواج محرم، يعني زواج النكاح غير زواج المحارم مثلا هذا محرم. هناك زواج واجب يأثم الإنسان بتركيبه، وهذا في حق من يقتل على، يعني يقتل أنه إلا ما تزوج وقع في الحرام، هذا يتعين عليه الزواج، يجب في حقه الزواج. هناك يعني يكون الظاهرية إن الزواج واجب ويأثم الإنسان بتركيبه، أما الزواج فقال الزواج مباح ولا إثم بتركيبه. أما جمهور العلماء من المالكية والأحناف والحنابلة فقالوا إن الزواج مستحب ومندوب وليس واجب. استدل القاضي بأن صيغة هنا صيغة الأمر الوجوب، وأنكحوا الأيامة، فالأمر الوجوب أن يكون النكاح واجبا. فقالوا إن الزواج طريق لإعفاف النفس عن الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيأثم بتركه. أما الجمهور فقد ذهبوا لأنه ليس بواجب ولكنه مندوب، واستدلوا بأنه لو كان الزواج واجبا لكان النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن السلف شائعا مستفيضا لعموم الحاجة إليه، لا شاع ذلك أصدقاء، ولما بقي أحد لم يتزوج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة. فلما وجدنا في عصره وسائر الأعصار بعده أياما من الرجال والنساء لم يتزوجوا ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أنه ليس بواجب. قالوا أيضا لو كان الزواج واجبا لكان للولي إجبار التجديد على الزواج، مع أن الإجبار غير جائز شرعا بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح السيب حتى تستأمر، يعني حتى تأمر وترجى تضرى للزواج. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزوجوا الولود فاني مكاثر بكم الامم او الانبياء يوم الفتنه.
الإمام الشافعي ذهب إلى أن النكاح مباح لأنه قضاء سهوة فكان مباحا كالأكل والشرب. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الزواج مندوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن كلها وأنت عن النساء، فمن رغب عن كلها فليس مني. وطبعا هذا في الحالات العادية، الظروف العادية التي يأمل فيها الإنسان على نفسه من احتراز الحرام. أما إذا خفي الوقوع في الزنا فلا خلاف في هذه الحالة أن النكاح يصبح واجبا، لأن صيانة النفس عن الحرام يعني واجب، فيتعين الزواج في هذه الحالة. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا يختلف الحكم في ذلك لاختلاف حال المؤمن من خوف العنت والعنت عن الزنا ومن عدم صبره ومن قوته على الصبر وزوال خشية العنت عنه. وإذا خاف الهلاك في الدين أو الدنيا فالنكاح حتما، ومن ساقت نفسه إلى النكاح فإن وجد الصوم صوم عن القدرة على الزواج من القدرة فالمستحب له أن يتزوج، وإن لم يجد الصوم فعليه بالاستعفاف ما أمكن ولو بالصوم، لأن الصوم له جزاء كما جاء في الحديث الصحيح. فيؤخذ من الآية أيضا حكم نكاح المتعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فاستدل بعض العلماء بهذه الآية على بطلان نكاح المتعة، لأنه لو كان صحيحا لم يتعين الاستعفاف سبيلا للتائب العاجز عن أسبابه. فالآية لم تجعل مخرجا لمن لم يتزوج إلا بالاستعفاف، إلا بالاستعفاف يعني بالصبر على صرف الزواج إلى أن يرزقه الله ما يتزوج به. فلو كان نكاح المتعة صحيحا لأمر الله به، فصحة العقد أن يكون مؤقتا، فإذا تزوج لا يصرف مدة هذا، وإن يكون هذا نكاح المتعة في أي زمان لا بد فيه صحة أن يكون على التأليف يعني الأحياء إلى الأبد. فقدر طلاق بموت أو بطلاق هذا شيء آخر، أما أن ينوي يعني تأليف بمدة معينة فهذا محرم، وهو نكاح المتعة الذي يعمل به في عشرة طلاق إلى اليوم مع أن حكمه منسوخ. نعود إلى تفسير القرطبي ونستعرض يعني ما ذكره فيما يتعلق بهذه الآيات. يقول رحمه الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن زوجوا من لا زوج له من الأحرار والقرائب ومن كان فيه طلاق من إيمانكم وزوانيكم والخطاء من أولياء والأيام جمع عيد من لا زوج له أو لا زوج له. يكون للرجل والمرأة يقال آمى وآمى وتأيما إذا لم يتزوج ذكرين كانا أو خيبين. قوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله إزاحة بما عسى يكون واجعا من النكاح من فقر أحد الجانبين، أي لا يمنعن فقر الخاطب أو المخطوبة من المنكحة، فإن في فضل الله عز وجل غنية عن المال، فإنه غاز ورائح، المال غاز ورائح، حتى سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب والفضة لأنها تنفض. أما فضل الله سبحانه وتعالى فهو الباقي الدائم، فالمال غاب ورائح، ولا يصح ان يوزع الانسان بما معه من مال، وان يوزع معه من دين ومن كل شيء. والله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب، او هو وعد من الله سبحانه وتعالى بالاجماع لكنه مشروط بالنفيس. لا بعض العلماء اختلفوا، اختلف العلماء في المقصود من قوله يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. بعض العلماء قالوا المقصود بالاغناء هنا غنى النفس، وهذا حقيقه، لأن غنى النفس هو أعلى درجات الغنى. إن الغنى العالي يكون بعض الشعراء غنيت بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى العالي عن السيف نفس، فإذا استغنيت عن السيف فأنت هذا هو الغنى الحقيقي، لكن كلما طمعت فأنت عبد لهذا الذي تطمع فيه. هذا أول المذاهب يعني في ذلك، أن المقصود يغنيهم الله الصبي أن يعطيهم أعلى الغنى الذي هو غنى النفس، القناعة. القناعة العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. أو قول بعض العلماء يغنيهم الله من فضله إن شاء، يغنيهم الله من فضله إن شاء، ويكون معلقا بمشيئة الله سبحانه وتعالى كما قال: وإن شئتم عينك فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فالله واسع عليم اي غني ذو سعه لا يرزق ابناء الخلائق اذ لا نفاذ لنعمته ولا لقدرته عليم يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر حسب ما تقتضيه الحكمه. واستدل بعض العلماء بهذه الايات على انه لا يفسخ النكاح بالعجز عن النفقه لانه قال يوليهم الله ولم يفرق بينهم. وحقيقه الايه يعني احكام اخرى اتعرض لها في كتب احكام يعني القران. ثم اركب تعالى العاجزين عن اسباب النكاح الى ما هو اولى له بعد بيان جواب هنا كحديث اخرى. فقال سبحانه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله اي وليستعفف في العفه الذين لا يجدون نكاحا اي اسباب النكاح او استطاعه حتى يغنيهم الله من فضله ترضيه للمستعفين وتقديمه وعد بالتفضل عليهم كثيرا ليكون انتظار ذلك وتامينه لطفا لهم باستعفافهم ورفقا على قلوبهم وليظهر بذلك ان فضله اولى بالاعفاء وادنى من الصلحاء يعني فضل الله يكون اقرب الى من هو عفيف زي قال يكون يرتاح في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيه الله من فضله. فامر اولا بما نعصمه من الفتنه ويبعد عن مواقعه المعصيه وهو لفظ الفخر ثم بالنكاح الذي يحصن به الدين ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام ثم بالحمد على النفس الأمارة بالسوء وعنفها عن الطموح إلى الشهوة عند العجز عن النكاح إلى أن يرزق القدرة عليه. ثم رغب السادة أن يكاتبوا العزيز الصالحين من العزيزين وإمائهم إذا طلبوا ذلك ليصيبوا أحراره فلا تصرفوا في أنفسهم كالأحرار. فقال تعالى والذين يشترون الكتاب أي المكاتبة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم حرصا على تحريرهم الذي هو الأصل فيه إن علمتم فيهم خيرا يعني كان حتى يعني ممكن لو هو رجل غير أمين ممكن يسرق المال ليؤدي به هذه الأخطاء أو النذور فالسرعة فيه العلم أن يعني علمتم فيهم خيرا يعني أمين سوف يفتح ويأخذ المال من الحلال ويأخذ الوعد لكن إن كان غير أمين قد يسرق ليسدد مثلا يعني يسدد النذور. إن علمتم فيهم خيرا يعني كالأمانة والقدرة على الكسب والصلاح فلا يؤذي أحدا بعد العلم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أمر للموالي ببذل شيء من أموالهم وفي حكمه يعني ممكن يكون هذا الإحسان إما أن يعطيه من المال وإما أن يحط عنه من هذا المال يعني كان يتفق معه على 1000 يخليها 800 مثلا او 700 ينزل من الايه من الدين الذي يعني ان يحط عنه شيئا من مال الكتاب. ويمكن لو واحد ليس عنده عبيد يمكن ان يعطي يعني عبيد غيره باعطاء من الزكاه اعانه لهم على تحريره. ثم نهى تعالى عن اكراه الزواج على الزنا كما اعتادوه في الجاهليه فقال ولا تكرهوا فتياتكم يعني اماءكم فانه يثنى بالفتى والفتاه عن العقل والامل وقد قال صلى الله عليه وسلم ليقل احدكم فتاي وفتاتي ولا يقل عقلي وامدي ولا تكرهوا فتياتكم عن البغاء اي الزنا ان اردنا تحصنا. طبعا كلمه البغاء بغت بغيا وبغاء اذا عظمت لماذا يعني اخذ هذا بالبغي لانها تجاوزت الى ما ليس لها تجاوز الحدود وما التي لا ينبغي ان تتجاوزها بالبغي فعدت الحدود ان اردنا تحصنا هذا ليس التخصيص الذي بصوره ارادتهن التعفف عن الزنا واقرار ما عداها من تخصيص يعني المفهوم هنا غير معتبر واضح بل المحافظة على عادتهم المستمرة حيث كانوا يكرهونهن على البغاء وهن يريدن التعفف عنه. إذا لا مفهوم للشرع لا مفهوم للشرع نعم لكن هذا كل شيء اللي هو يعني يجري مجرى الايه؟ الغالب
هذا هو الغالب. الغالب أنهم كل يكرهن ذلك، وأن السادة هم الذين كانوا يكرهوا هن على ذلك. فلا، فهذا بسبب يعني أن الغالب الحال كان هكذا، كما يقول تبارك وتعالى مثلا إيه لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة. هل هذا له مفهوم؟ لا مفهوم له. لماذا؟ كما يقول بعض المقلين في هذا العصر كله يجوز أن الربا لو كانت من الضرائب يعني حرام هو الأضعاف المضاعفة. لا، هذا فهم صحيح للآية الكريمة وإلحاد في آية الله، لكن هذا جرى مجرى الغالب من الغالب في رداهم أنه كان إيه يكون أضعافا مضاعفة، لكن ليس معنى هذا إباحة ما كان به فتان قليلا كما يقول الظالمون الملحدون في كتاب الله عز وجل. نعم. وقال تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهل القصد يختص بحال الخوف؟ لا، لكنه سبحانه أجراه على سبيل الغالب. الغالب في النص الذي نزل فيه الآيات أنهم كانوا يقصرون بسبب الخوفات والغالب إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لكن الخوف أعم من ذلك. لكن لما كان الغالب فرد على هذا الغالب، وليس المقصود منه باعتبار مشهور هذا الفيل او هذا الصف، لان مفهوم بناء مجريد. ها، فنحن نقصد الصلاه في الصف، وحتى لو لم نخف الذين كفروا بعكس ايه الامر بالمفهوم هنا. كذلك هنا ولا تهنوا فتاتكم على الجراء ان اردنا تحصنا، يعني وقد اردنا تحصنا، مش معناه انهن في الحاله التي لا يريدنا فيها تحصنا لا بأس بإكراهه. هذا كان يعني قبيح جدا ومردود ومردود. ومن يكرهن يعني على ما ذكر من البغاء فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يعني لهن. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا قرأ هذه الآية يقول لهن والله، لهن والله، يعني للإماء وليس للسادة. قال في الإثنين في الآية النهي عن إكراه الإماء على الزنا، وأن المكره غير مكلف ولا آثم، وأن الإكراه على الزنا يتصور، وأن مهر البري حرام، وفيه رد على من أوجب الحد على المكره له. ثم حذر سبحانه من مخالفة ما نهى عنه مما بينه وأتى الجلبات، فقال عز وجل ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات أي واضحات مفسرات لكل ما تهم حاجتكم إليه من عبادات ومعاملات وآداب، ومنه ما ذكر قبل من النهي عن الإكراه فلا يخفى المراد به. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم اي خبرا عظيما عن الامم الماضيه وما حل بهم بظلمهم وتعدلهم حدود الله تعالى، وموعظه للمتقين فيستعظون به وينزجرون عما لا ينبغي لهم، كما قال تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين اي عبره يعتبرون به. وايثار المتقين في قوله وموعظه للمتقين للحق لحق المخاطبين على الانتظام في تلكهم فإنهم أنفعدون. ثم قال تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتها لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تنفته نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء منورهما بالكواكب وما يفيض عنها من الانوار. واضح. فهنا هذا من اطلاق الاثر على مؤثره، على مؤثره الله نور السماوات والارض يعني منور السماوات والارض بالكواكب وبما يفيض عنها من الانوار. يعني كما تقول مثلا للرئيس الشخص يقود قوما وهو فائق في تدبيرهم ومعارفهم وسياستهم يقال له نور القوم، نور القوم يعني لانهم يهتدون به في الامور.
أو النور هنا بمعنى المنور المنور. فإن النور ظاهر بذاته مظهر لغيره. قال ابن سعود وعذر عن المنور بالنور تنبيها على قوة التنوير وشدة التأثير وإيمانا بأنه تعالى ظاهر بذاته وكل ما سواه ظاهر بإظهاره. فكل ما سوى الله إنما يظهر ويرى بإظهار الله إياه. فلا يمكن أن نرى شيئا لا تتمثل في الأرض إلا بأن ينور الله هذه الأشياء عن طريق الكواكب مثلا والنجوم أو الشمس الذي يكفل في النور أو القمر يعني عليه نور الشمس يفيد هذا النور ويمكن رؤية لتراجمه. فهذا هو المعنى يعني أن الله ظاهر بذاته هو نفسه نور لكن كل ما سوى الله ظاهر بإظهاره عز وجل كما أن النور نذير بذاته وما عداه مستنير به. قوله تعالى الله نور السماوات والأرض هذه الإضافة من دلالة على سعة إشراقه أو المراد بهما العالم كله. مثل نوره أي صفة نوره العظيمة في الشأن. قال النور أي نوره الفائد منه تعالى عن الأشياء المستنيرة به وهو القرآن المبين. بعض العلماء قالوا أن مثل نوره يعني القرآن الكريم. ويرد كذلك قوله في الآية التي قبلها مباشرة في الآية المعجزة في قوله تبارك وتعالى إيه ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. آيات مبينات يعني واضحة يعني أن القرآن نور يبين هذه الآيات وهذه الأحكام. وصرح الله سبحانه وتعالى بكون القرآن نورا في قوله عز وجل وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الله نور السماوات والأرض أي منورهما مثل نوره كمشكاة فيها رقعة. كمشكاة يعني صفيفة كومة كومة يعني طاقة لكن هذه الطاقة غير ناكلة في الجدار يعني طاقة في الجدار في تجويد في الجدار مثل ما يكون بالنسبة لكن مزيد ناكلة حقية صورة في خلق هذه الكومة لكن هو تجويد في الجدار كومة أو طاقة غير ناكلة في الجدار كمشكات أي صفيفة كومة الأنطاقة غير ناكلة في الجدار في الإنارة والتنوير فيها مفتاح. فلهذا الكون موضوع فيها مفتاح أي إطلاق ضخم فاحش شديد الإضاءة. وقيل المشكات الأنبوبة في وسط التنوير والمفتاح الفتيلة المتعة على المفتاح في الناس مثلا نوريه كمشكات قوة بغض المكان فيها المفتاح. هذا المصباح داخل زجاج المصباح في زجاجة أي قنبير من الزجاج الصافي الأزهر الزجاجة كأنها كوكب دري أي متلائم وقار سريع بالدر في صفائه وزهرته يوقف من شجرة المباركة أي كثيرة المهاجة لأن رؤية فتنته إليها يوجد زيت زيتون زيتون هي الشجرة مباركة في الزيتون يعني مباركة لأنها كثيرة كل ما يشاء. كيف يوقد الشجرة مباركة من الزيت الوقود الذي يتراه به فيه هو مأخوذ من إيه الفتيلة يعني تروي وتتصرف زي هذه الشجرة. يوقد من شجرات المباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية أي لا شرقية تقع عليها الشمس وقت الشروق فقط ولا غربية تقع عليها عند الغروب ولا تجدها في الغداء بل هي في مكان عليها الشمس مشرقة من أول وصول عليها إلى آخر غروبها فصحراء أو رأس جبل فزيتها أضواء يكاد زيتها يضيء ولم تنفسه نار يعني لا تنفسه ولا غربية يعني من الفرائس يعني أن بعض الناس أتى كان مريضا يعني أتاه في المنام من يطلب له دواء ويقوله عليك بشجرة لا ولا عليك بشجرة لا ولا فسأل أحد المعاصرين فقال يعني شجرة الزيتون عليكم الزيتون أو زيت الزيتون يعني قال لا ولا ترى قال تعالى هنا زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتونة يضيف ولو لم تلتصف نار يعني هذا الزيت لصفائه ولمعانه يكاد يضيء بنفسه من غير نار نور على نور أي ذلك النور الذي عبر به عن القرآن ومثل صفته العجيبة بما تصفر عن صفة المكتب نور عظيم كائن على نور كذلك ليس المعنى نور على نور يعني نور واحد فوق آخر مثله ولا مجموع نورين اثنين فقط بل هو عبارة عن نور متضاعف النور متضاعف تتضاعف ما مثل به من نور المكتب بما ذكر فإن المساح إذا كان في مكان متضايق كان بالكاف كان أضوع له وأجمع النوري نور على نور يعني هذا النور متضايق لأكثر من سنة نور متضايق ومتضايق لأن لو كان خلف المكافي فضاء لا في ذلك الشهادي يحصل ويضع عليها النور المتضايق فسوف يتشتت النور هنا وهنا لكن الكل قوة وهذه المكتالة التي يرجع إليها في الإضاءة بتضع المطبيع كما في قوة حتى يتجمع نور ويتكسف فيها ثم يكون هذا يريد اكثر مما لو تكسف ويعني تفرق نور على نور يعني نور متضاعف كتضاعف بما مثل به من نور المسكات بما ذكر فان المصباح اذا كان في مكان متضايق كالمسكات كان اضوى له واجمع لنوره بخلاف المكان الواسع فان الضوء ينفك فيه وينكسر ثم ايضا الكنديل اعول شيء على زياده الاناره الكنديل اعول شيء على زياده هذه الاناره كذلك الزيت وصفاء الزيت الذي من شده الصفاء وناقته كان يريد ولولا استلزمته نار فكيف اذا مسته النار هذا ايضا مما يضاعف هذه الاناره وليس وراء هذه المراتب مما يزيد نورها اطلاقا مرتبه اخرى عاده ذلك يهدي الله بنوره من يشاء اي بهذا النور الكافر العظيم الكافر لان يوفقه بالايمان به وفهم دلائل حقيقيه به يهدي الله بنوره من يشاء هذا تاكيد لفخامته الذاتيه لفخامته الاضافيه ان شاء من فضل الى فضل الله عز وجل لا يزال تكفين النور لان اضاف هذه المره الى الله الله في الاول قال الله نور السماوات والارض اما هنا قال يهدي الله بنوره من يشاء تفخيما لهذا النور ويضرب الله الامثال للناس يعني ليبلو لهم المعقول من المحسوس توضيحا وبيانا ولذلك مثل نوره المعبر عنه بالقران بنور المكان ليهدي الله بنوره من يشاء والله في كل شيء عليم اي فلا يخفى عليه شيء وفيه وعد ووعيد لان علمه تعالى عباره عن مجازاته من في امثال هذه الايه ومشاكل هذه الايه والله في كل شيء عليم هي فيها وعد ووعيد عليه في الاعمال الصالحه ومن يعملون الاعمال الصالحه فيجازيهم الخير والجنه وعليم بمن يصدقون عن امر ربهم فيجازيهم في العذاب الاليم هذه الايه الكريمه ايه النور من الايات التي خلقت فيها مصنفات خاصه منها مشكات الانوار لابي حامد الغزالي تكلم ايضا الامام ابن القيم الجوزيه رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع البيوت الاسلاميه ما يجبر ايرادو تعزيزا للمقام واستظهارا بزياده العلم قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى سمى الله سبحانه وتعالى نفسه نورا في هذه الايه الله نور السماوات والارض سمى نفسه نورا وجعل كتابه نورا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وانزلنا اليكم نورا مبينا وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم نورا ودينه نورا واحتجب عن خلقه بالنور وجعل دار اوليائه نورا يتلألأ قال تعالى الله نور السماوات والارض وقد فسر بكونه منور السماوات والارض وهذه اهل السماوات والارض فبنوره اهتدى اهل السماوات والارض وهذا انما هو فعله هذا فعل الله والا فالنور الذي هو من اوصافه خائن به
ونور الصبح لمثل النور الذي هو احد الاسماء الحسنى. فالنور يضاف الى الله سبحانه وتعالى على وجهين، اما يضاف من ذات اضافه الصفه الى موصوفها او باضافه المفعول الى فاعله. الاول لاضافه الصفه الى موصوفها كقول الله عز وجل واشرقت الارض بنور ربنا، فهذا اشرقوها يوم القيامه بنوره تعالى اذا جاء لفصل القضاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور اعوذ بنور وجهك الكريم انت بالذي لا اله الا انت، وفي الاخر اعوذ بوجهك او بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الظلمات اشرقت لنور وجه الله، كما اخبر تعالى ان الارض تشرق يوم القيامه بنور ربها واشرقت الارض بنور ربها. وفي معجم الطبراني والسنه له وكتاب عثمان الجليل وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والارض من نور وجهه. وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اقرب الى تفسير الايه من قول من فسرها بانه هادي اهل السماوات والارض. واما من فسرها بانه منور السماوات والارض، معنى الله نور السماوات والارض يعني منور السماوات والارض، فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والحق ان نور انه نور السماوات والارض بهذه الاعتبارات كلها، انه منورهما وانه هادي من فيهما. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض الخطه ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور لو كشف لاحرق طموحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. لو رفع الحجاب وكشف نور الله سبحانه وتعالى المخلوقات لاحرق كل ما في هذا الوجود، لاحرق نور الله عز وجل كل ما في هذا الوجود. يقول عليه الصلاه والسلام حجابه النور لو كشف لاحرق طموحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. وفي صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك؟ قال نور ان لا اراك، نور ان لا اراك. يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك؟ قال نور ان لا اراك. فسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول معناه كان ثمه نور، كان ثمه نور وحال دون رؤيته نور فانى اراه، قال نور انى اراه، كيف اراه وهناك حجاب بيني وبينه وهذا النور. وهذا معنى الحديث نور انى اراه. يقول شيخ الاسلام معناه كان ثمه نور، كان هناك نور وحال دون رؤيته نور فانى اراه. قال ويدل عليه ان في بعض الالفاظ الصحيحه هل رايت ربك؟ فقال رايت نورا، رايت نورا. وقد اعضل امر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صححه بعضهم، حرف نظر الحديث فقال نوراني ارى، نوراني ارى، على ان هياء النسب والكلمه كلمه واحده، وهذا خطا لفظا ومعنى. وانما اوجب لهم هذا الاشكال والخطا انهم لما اعتقدوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ربه، وكان قوله ان ارى كالانكار للرؤيا، حاولوا في الحديث، الحديث نور ان ارى، ففهموا الحديث في انكار للرؤيا، هم يعتقدون انه راى ربه، فصححوه قالوا نوراني ارى، على انها هي النبذة والكلمه كلمه واحده. ورددوا بعضهم باضطراء نفسه، وكل هذا عدول عن موجب الدليل. وقد حكى عثمان بن سعيد الأجالي في كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أنه لم يرى ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس في من قال ذلك. وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، يعني الصحابة ابن عباس لم يخالف الصحابة في الحقيقة، صحيح
عامة الصحابة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربهم ليلة النهار، إلا عباد قال رأى ربه. ليس هناك خلاف بين الطريق التخصيص كما يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يكن رآه بعيني رأسه، لم يكن رآه بعيني رأسه. ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويدل على صحته ما قال شيخنا في معنى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حجابه النور، فهذا النور والله تعالى عنه. لما سئل هل رأيت ربك؟ قال نور. هل أرى نور؟ من يرى النور؟ النور فهم الكلام ده هتقوله كويس. أحسن لا نعم. خبر مبتدا نعم. كم الأجر؟ مصدره ثم أم هناك؟ لو كان هو نور لا يعني سوى مبتدا. هي إيه؟ مبتدا ماله؟ مؤخر. لأن هي في ضبط. مثلا صلاح مثلا الإسلام في معنى حديث إيه لما قال هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى نور. معنى الحديث إيه؟ ثمة أو ثمة هناك نور، هناك نور كان ثمة نور أو هناك نور. فهناك بتكون خبر مقدم ونور بسبب إيه؟ الله تعالى أعلم. فالشاهد يعني أن معنى الحديث نور أن أرى يعني كان ثمة نور، فكيف أرى؟ فيفهم هذا الحديث قوله نور أن أرى في ضوء قوله في الحديث حديث أبي موسى حجابه النور لو كشفه لأحرقت السبحات وجهه من كان إليه بصر من خلق. فحجابه النور هو المقصود بقوله إيه عليه السلام لما سئل هذا عيد رأى قال نور أن أرى، حال بيني وبينه نور أن أرى، فحجابه النور هذا هو معنى الحديث. وفي حديث أبي ذر رأيت نورا لما قال هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، يعني هذا هو النور الذي رأى الذي هو حجاب حجابه النور. ثم قال ابن خلدون وقال الله سبحانه وتعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، هذا مثل لنوره في قلب عبده المؤمن، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، يعني مثل نور الله في قلب عبده المؤمن كما قال أمي بن كعب غيره. صرفت الضمير في نوره مثل نوره، فبعض العلماء قالوا مثل نوره يعني هو النبي الهدى تعود الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل مثل نوره يعني مثل نور المؤمن، مثل نوره يعني مثل نور المؤمن. والصحيح أنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى، الضمير يعود على الله عز وجل، مثل نوري أي مثل نور الله عز وجل، والمعنى مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن. وأعظم عباده نصيبا من هذا النور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا أتم لفظا ومعنى، يبقى إيه مثل نوري مثل نور الله في قلب عبده المؤمن، وأعظم العباد المؤمن حظا لهذا النور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النور يضاف الى الله سبحانه وتعالى، اذ هو المعطي لعبده ووهبه اياه. فاذا اضفناه الى الله لان الله الذي يعطيه ويهبه، واذا اضفناه الى العبد لان العبد هو المحل هو المكان، مثل النور يعني في قلب عبده المؤمن، فيضاف النور الى العبد لانه هو المحل وهو القابل الذي يتقبل هذا النور، فيضاف الى الفاعل والقابل. ولهذا النور فاعل وقابل ومحل وآني وملك، هذا النور له فاعل وله قابل محل يخبر يعني ومحل وحال وملك. فغفلت الآن ذكر هذه الامور كلها على وجه التفصيل. فالفاعل المنور هو الله سبحانه وتعالى مثير الانوار ان هذه لنوره من يشاء، والقابل الذي يقبل هذا النور ويصير محلا له هو العبد الذي يقبل هذا النور، والمحل الموضع المكان في هذا العبد هو ايه؟ هذا القبر واحد القلب، يكون النور في القلب. والحامل الذي يحمله همته وعزيمته وإرادته، والمادة قوله وعمله. وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني وإظهار تمام نعمته على عقله المؤمن بما أماله من نوره لا تقر به عيون أهله وتبتهج به قلوبه. وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان، إذنهما طريقة التشبيه المركب وهي أقرب من القدم وأسلم من الكتم، اللي هو بكل يعني أن تشبه الجملة بجملتها بنور المؤمن، الجملة الصورة كلها تشبه بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه، ومقابلته بجزء من المشبه به اللي هو تشبيه صورة بصورة. وعلى هذا عامة أمثال القرآن، فتأمل صفة المثال وهي قوة تنبل لتكون أجمع للضوء، قوة الحائط لتكون أجمع للضوء، وقد وضع فيها مفتاح، وذلك المفتاح داخل زجاجة تسجل الكوكب الدري في قطعها وحدها، ولذته لذة الوقود هذه من أصفى الأذهان وأتمها وقودا من ليل شجرة في وسط القراء لا ترقية ولا غربية، بحيث تسجلها الشمس في أحدى طرفي النهار، والخرقية تسجلها الشمس في أول نهار في مكان آخر غربية لكن هذه في وسط الأرض حيث تتعرض الشمس دائما طوال النهار، فهذه يجعل نباتها أفضل وزرعها أحسن، فهي وسط القراء محمية لأطرافه تصيبها الشمس أعلى إطارة، والأساس إلى الأطراف دونها لا تأتيها الأساس بسبب الشمس تدور الشمس عليها، فمن شدة إضاءة بيتها وقصائدها وحزنها يأتيها بالنور من غير أن تمده نار. فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وضع في خمس عبده المؤمن وخصه به. طريقة ثانية التسجيل، طريقة التسجيل المفصل، فيقال المكتف صدر المؤمن، المكتف صدر المؤمن، والزجاجة قلبه، المكتف يكون الثاني دي تسجيل صدر المؤمن، ثم لك صدر المؤمن ايه؟ القلب، القلب هو الزجاجة، شكل قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وطلابتها، تجمع بكم صفة الرقة والطلابة والصحابة، وكذلك قلب المؤمن، فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة، الرقة والصحابة والطلابة، فهو يرحم ويحسن ويتحلل ويسبق على الخلق برفقته وبفقائه، تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه، ويتباعد الكبر والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء، بحسب صفاء قلب المؤمن كلما زاد إيمانه كلما يكون هذه الزجاجة صافية أكثر، وفي طلبته طيب من كيف يكون قلب المؤمن كل رقيق شفاف أو صافي وفق، نعم يكون قلبه ليس المقصود بالصلاه ولا قصره في الخمس، وان المقصود استجابته وقوته في امر الله سبحانه وتعالى، فهو يتصدق في ذات الله تعالى ويؤمن على اعداء الله عز وجل ويقوم بالحق لله تعالى، وقد جعل الله سبحانه وتعالى القلوب كالانيه كما قال بعض السلف، القلوب انيه الله في ارضه، فاحبها اليه ارقها واطمرها واطفاها. والمدفع هو نور الإيمان في قلبه، والشجرة المرأة هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودين الحق، وهي مادة المصباح التي يستقل منها نور الوحي ونور القرآن، هو هذا الجيل اللي هو الرسول الذي يريد هذا القلب، والشجرة المرأة هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودين الحق، وهي مادة المصباح التي يستقل منها، والنور على النور نور على نور، نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح، ونور الوحي والكتاب، يعني يأتي نور الوحي هو المقول هذا مع نور موجود في الفطرة التي فطر الله فيها هذا القلب الإسلام دين الفطرة، فيأتي نور الوحي متطابقا تماما مع نور الفطرة، وذلك الإسلام دين خطائف لأنه دين الفطرة، لا يمكن لم يتطابق الإسلام أبدا مع أي منزع فطري
ان اي انسان صاحب فطره سليمه. فهناك دي سبب انتشار الاسلام ويعني قوته وروحه. لماذا تنظيم الفطره؟ وهذه الحقيقه يعني حقيقه كبيره قدر ان تطرح حقيقه بالتفصيل في مناسبه اخرى، بيان كيف ان الاسلام دين الفطره بكل معاني هذه الفطره. فنور على نور كما يقولون في الهندسه ينطبقان كذلك في الصباح، نور الوحي ياتي مع نور الفطره في الطبقات يتلاقيان ويتعاونان على هدايه هذا العبد المؤمن. فنور على نور، نور الفطره الصحيحه والادراك العقل السليم الصحيح، ياتي معه نور الوحي والكتاب. فينضاف احد النورين الى الاخر فيمتاز العقل نورا على نور، ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمه قبل ان يسمع ما فيه من اثر. ثم يبلغه الاثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به، فيكتشف عند المشاهد العقل والطرح والفطره والوحي، فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، لا يتعارض عنده العقل والنقل الفتى، بل يتصادقان ويتوافقان. فهذا علامه النور على النور. ثم يقول تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي أمر أن تعظم عن اللغو أو ترفع بالبناء قدرا ويتلى فيها اسمه. في بيوت أي مثلا أذن الله أن ترفع، أن ترفع يعني أن تعظم، تعظم المساجد وتنزه عن اللغو وعما لا يليق بها، أو ترفع أن ترفع بالبناء لأن المسجد يرفع بالبناء. ونتعرض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لمؤومة بتسديد المساجد، تسديد مستخرف عن مبالغة في العلوم، هذا ينهدم من البدع. فإن مسجد الرسول عليه السلام بني من الجريد ومن سعة الناس وهذه الأساس. فلما قال له بعض الصحابة: هل اتخذت نبيا؟ يجيب رسول النبي، فقال: بل همام كهمام موسى وعريس كعريس موسى والأمر أعدل من ذلك. ومع ذلك أخرجت هذه السعة وجليل النقل وهذا العريس أخرج خير أمة أخرجت في النبي. فماذا أخرجت المساجد التي تنافس الخصوص في زينتها وزكاتها وتلهي قلوب المسلمين عن الخشوع بالزكاة حيثما وتجمل؟ تنظر في الأرض تجليل فيها زكاة، الحائط فيه زكاة، السماء زكاة، الثريا أحيانا تتراقص فتبلغ أصوات المتشابهات في المسجد كما يحصل للأسف الشديد في بعض المساجد. فهذا كله محاولة للتعويض يعني عن تمسك الحقيقة في زمن الإسلام والخشوع بأن نهي أنفسنا أن نؤدي واجباتنا نحو حدود الله بإصغارها بالمنابر المنففة وبالألوان المزينة وإلى هذه الأشياء. فالمعنى ترخى في بيوت أذن الله أن ترخى أي المكان، أذن الله أن ترخى أمر أن تعظم على الله، يرفع قدرها أو يرفع قدرها، بمعنى أن لابد البناء يكون مرتفع وليس المقصود البناء التكليف والمبالغة في العلوم. ويذكر فيها اسمه يعني أمر الله أن يتلى فيها اسمه ولا يعلن فيها عيوبه، لأنها سجلت على اسمه جل شأنه كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله. فإن هذه المساجد التي بنيت على الأضرحة والمقابر وهذه الأشياء التي يذكر فيها اسم وجه الله ولا يطبق فيها قوله تعالى: وأن المساجد لله وحده فلا تدعوا مع الله أحد، يعني هن هذه المساجد تدل بحاجة إلى الخروج، وربما لا يصلون الصناديق يحضرون الموالي الصوفي والبدع وهذه الأشياء، وأصل الصوفي تكون هذه صلوا خاصة بصلوا لرحيل عيد البلد ورحيل يسبحوا وعيد يحلقوا راسهم ويسوقون بالقصر ويفعلون هذه الافعال الشركيه التي تتصادم تماما مع قوله لا اله الا الله. الثالث ان المساجد اذن الله امر الله ان ترفع تعظم وتنزل عنها ويذكر فيها اسمه، يتلى فيها اسمه ولا يعمل فيها غير الله عز وجل، لانها سيدت على اسمه جل شانه. فالأمر في بيوت أذن الله، في بيوت أذن الله، هذا الرق رق هو في بيوت رق رق ماذا؟ رق يعني عبارة عن عن الصفة للمكتاب، يعني هذه المكتاب في بيوت أبي الله وأنت الله، أو المفلاح المفلاح في بيوت أبي الله وأنت الله، أو الزجاجة الزجاجة في بيوت أبي الله وأنت الله، أو متعلق بتوفة توفة من سنرات النوبة راحة في بيوت أبي الله، توفة في بيوت توفة في بيوت عند المساجد، يعني معناه إيه؟ تبجحوه في بيوت أجل أنبار أن ترفع وينكر فيها اسمه، أو يسبح يسبح له فيها بالغدور الأطار الله يمر من الآية إيه؟ في بيوت يتسرع في بيوت أجل أن القسل لها نقل الغرض، ولكن معناه إيه؟ في بيوت أجل الله أن ترفع وينكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدور الأطار، يبقى كأن المعنى يسبح له فيها بالغدور والأطار في بيوته، يسبح له فيها في بيوته، هذا أجل الله أن ترفع. ونصب فيها كسرار بالتوكيد، قال أبو سعود لما ذكر شأن القرآن الكريم في بيانه بالسرائر والأحكام ومبادئها وغاياتها المترتبة عليها من السوائل والعقاب، وأشير إلى كونه في غاية لا يكون من التوضيح، حيث مثل بنور المكان، عقب ذلك بذكر الفريقين وتصوير بعض أعمالهم المعربة عن كيفية حاله في الاعتداء وعدمه. والمراد بالبيوت المساجد كلها، في بيوت المساجد جميع المساجد يسبح له فيها بالغدو، يعني قبل طلوع الشمس قرب الفجر، والآثار جمع أصيل وهو العتيق قبل غروب الشمس قبل الظهر على الأرض. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أي ذكر التسبيح والتحميد وإقام الصلاة، أي إقامتها لمواقفها من غير تأكيد، فيا ويل من يعني أنفسهم حينما يؤمرون بالمحافظة على الصلاة فيقولون العمل عبادة، العمل عبادة، العمل عبادة، يعني العمل هذا يعني والقرارات هذا، إذا كان الله سبحانه وتعالى هنا مدح يعني أولا كلمة العمل هذا لأن هي حاجة ولا حديث ولا إلى آخره، والعمل هذا كلمة العمل كلمة عامة، أصرف العمل هو العبادة طاعة الله، الصلاة أصرف العمل وأصرف العبادة، والعمل هذا نعم ممكن عمل عبادة حتى السعي لا العبادة، ولكن هناك عبادات موجودة وهناك عبادات غير موجودة، أنا لما قلت إذا فات وقتها هلك، فلا بد أن تؤديها في وقتها، وهناك الدنيا تستطيع أن تعوضها في هذه الأوقات القليلة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه السلام وهو يلفت نظرنا إلى أن الانشغال بالصلاة لا يمكن أن ينبت من الرزق، قال تبارك وتعالى في سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، إيهاء إلى أن الإنشغال بالصلاة لا يمنع الرزق لأن الله هو الذي يرزق، فأنت تطلب الرزق من الله بطاعته وبإقامة الصلاة، إن الصلاة كانت عن المؤمن كتابا موجودا، فأن يستغنى الناس عن الصلاة في أعمال الدنيا هذا مما يغضب الله ويسكته، وهنا انتبه ويكفي بذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني قال عز وجل في سورة الجمعة وإذا رأوا بنارة، قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة اليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا أمر بترك هذا العمل الذي تسميه أنت عبادة، أن تكون عبادة للشيطان، إذا خرجت من الصلاة واشتغلت بالدنيا فهي عبادة نعم لكنها عبادة للشيطان، لأن الله يقول فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا هذا الذي تسمونه أنتم عبادة وذروا البيع، يعني الناس لو ما أنت وضع الشراء لأن لو الزناعة في المحل الناس حكينا أحد يستغلل وضعوا الخير ذلكم خلقوا لكم إن كنتم تعلمون، ثم قال تعالى فإذا كنت في الخلق فانكسروا في الأرض، لابد من الأداء حق الله عز وجل أولا فانكسروا في الأرض واقتنوا من فضل الناس إلى آخر الآية. وقال عز وجل هنا مادحا المؤمنين في بيوت آل الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأوقات رجال لا تلهيهم التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، إذا العمل الذي ينهي عن ذكر الله وعن إقام الصلاة هو شؤم على صاحبي وليس عبادة لله، بل هو عبادة للشيطان وعبادة للدنيا. نعم. وإقامة الصلاة أي إقامتها لمواكب فيها من غير تأخير، وإيتاء الزكاة أي المال الذي يتزكى مؤديه من جنس السحت ورذيلة البخل، وتطهر نفسه ويصفو سره. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي تضطرب وتتغير من الهول والفزع، كما في قوله تعالى: وإذ جاءت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني هذه الجنس ليجزيهم الله متعلقة بقوله يسبح له فيه، ليجزيهم لهم يسبحون ابتغاء الجزاء من الله سبحانه وتعالى، او لا يهيئ زهر ولا ماء عن ذكر الله ليجزيهم الله احسن ما عملوا جزاء ما تركوا الحجاره والبيع لوجه الله والاقامه افضل، او انه متعلقا بمحدود يدل عليه السياق ان يفعلون ما يفعلون مما ذكر ليجزيهم الله احسن ما عملوا. اي نعم. وحكم بغير حساب جنايه عن السعه، يعني المراد انه لا يدخل تحت حساب القلب وعبده، ولانه فضل عميم لا يقدر قدره ولا يحد حده. وطبعا هنا كما في كثير من المواضع وصف الرجال اولي الهمه الاعياد بوصف الرجال، فهناك فرق بين الذكر وبين الرجل، قد يكون ذكرا لكنه ليس رجلا من ناحيه التركيز، لكن من حيث الافعال والاخلاق يكون بعيدا من الرجوع، وانما يعني كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا، فكل رجل ذكر لان وصف الرجوليه نهايه الرجوليه عن عوائم الامور وعوائم الافعال، كما في قوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، وقال تبارك وتعالى: وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، وقال ايضا: وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، قال يا قوم يا موسى ان الملائكه من ذلك ليقضوا فاخرج اني لك من المؤمنين، وقال: رجل مؤمن من ال فرعون يكتب ايمانه وخبره معروف في سوره المؤمن. فرجل دائما تاتي في سياق المسكنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نفسه ومنهم من ينتظر فلا نزالوا تاثيرا، كذلك قال عز وجل هنا: يسبح له فيها بالغدور والاخر رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن اسم الله. وقوله وفي هذه الايات الامر بتعظيم المساجد، اذن الله ان ترفع، اذن هنا بمعنى امر في بيوت، اذن الله ان ترفع، قلنا ان ما لا ترفع تعظم وتقام عما لا يليق بها، يعني الرفعه هي رفعه الايه؟ الخط التشريف، كل صورة من صور التكريم، خط صنف المسجد، تعطير المسجد، تنظيم المسجد، صيانة المسجد، وكل هذه الأخلاق كل ما فيه تعظيم وهو مطلوب فيه، لكن المسجد لأنه بيت الله سبحانه وتعالى، فلا يجب أن نهتم بالقصر والقصر والنجف والقرية وهذه الأشياء، ثم نحن نجتهد حرمة بيت الله برفع الأصوات وباللغط حتى لا تفرق بين السوق وبين المسجد الذي هو مكان العبادة. والأخذ الشديد عامة الثلاث هم في رقمة على هذا الأمر، مجرد انقراء من القناة أو انتهاء الدروس تجد الخبز المسجد واللغط، ولا نحاول أبدا أن نربي أنفسنا على الصمت وخفض الأصوات داخل المسجد، لا يجب أبدا رفع صوت المسجد، لابد من مراعاة هذا المكان، لابد من خفض صوت المسجد الذي يريد أن يتكلم فليخرج إلى لأنه يتكلم مراعاة، لكن داخل المسجد وراء يحصل سواء من الإخوة أو من الأخوات، فهذا مما يتنافى مع الاداب الشرعيه وعلى حقوق المسجد واداب المسجد. في هذا يقول الطيبين رحمه الله: في هذه الايات الامر بتعظيم المساجد وتنزيلها عن النهو والقاذوره، وفيها استحباب ذكر الله والصلاه في المساجد، وفي قوله رجال اشاره الى ان الافضل للنساء الصلاه في قعر بيوت الله كما صرح به الحديث، إلا في نحو العيدين لحديث ليستهلكن الخير ودعوة المسلمين. قول لا تلهيهم فيه أن التجارة لا تنافي الصلاة، لأن مقصود الآية أنهم يتعاطون معه تأملوا هذا جيدا الناس بدون عمل عبادة هو الله سبحانه وتعالى ما قالش ناس ما تزلوه وتعبدوا الله بدون الركوع لنا مع الله إنما تسالم زي ما تسالم وتتكبر وتطلب من فضل الله لكن بفضل أن تنهيك التجارة عن ذكر الله فالله لم يمدحهم بأنهم لا يتجرون وإنما مدحهم بذلك لأنهم لا تنهيهم التجارة ولا بيع عن ذكر الله فالإنسان إذا يتجر يبيع يشتري لكن المهم ألا تنهيه التجارة عن ذكر الله وعن إقامة الصلاة في مواقف الفضيء جماعة في المسجد خلاص نعم يقول وقوله لا تنهيه الاختيارات ولا غير عن ذكر الله وإقامة الصلاة فيه أن الاختيارات لا تنافي الصلاة لأن مقصود الآية أنهم يتعاطونها ومع ذلك لا تنهيه على الصلاة وحضور الجماعة أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حواجزهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر رضي الله عنهما فيكم نزلت رجال لا تنهيهم إدارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى آخره وأخرج عن الضحاك والحسن وسالم وعطاء ومضارب مثل ذلك انتهى الآن الصوفي رحمه الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك هنا تنبيه فيما يتعلق بجمعة القرن إن الله تعالى هذه فترة أول جمعة في السنة العربية. وعن رجل قال كان فراش ملك عمر بن عبد العزيز على ثلاث مرتبات فيقعدن فيه. وقال رجل رأيت عمر بن عبد العزيز يخطب بكل سرعة كذلك في المكان وقميصه مقطوع. وعن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كان يلبس برد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ فضله بيده يوميا. وقال معاذ بن مواصل رأيت عمر بن عبد العزيز قدم مكة وعليه ثوبان أخضران. وقال عمرو بن مهاجر رأيت عمر بن عبد العزيز يأخذ الأولى جالسة وبلاد عطا قد عرضها على أبيه يزعمون أنها عطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قرر منك الضفل بذكر ثم منك الضفل بذكر ثم قام فقطب الثانية فتوكأ عليها فإذا ذنى لم يتوكأ وحملها حملة فإذا أقر الصلاة وضعها إلى ذنبه. وعن أبي عبيدة أنه دخل على فاطمة بنت عبد الملك فقال ألا تخبريني عن عمر؟ قالت ما أعلم أنه اغتسل من جنابة ولا احتلال منذ التخبير. وعن عمرو بن مهاجر ان عمر بن عبد العزيز كان يفرض عليه السمع ما كان في حوائج المسلمين فاذا فرغ اطفاها وافرض عليه افراجا. يعني كان اثناء النظر في حوائج المسلمين يفرض له بايه السمع سمع من بيت الله فاذا فرغ اطفا السمع وافرج افراجه الخاص به حتى لا يستهلك شيئا من ابواب المسلمين. وقال مالك اوتي عمر بن عبد العزيز بعنبرة عنبرة يعني الأسف فأنفق على أنفه مخافة أن يجد ريحها وعنه أنه شد أنفه وقد أحضر مسك من الخزائن. يعني أتى هذا المسك من خزائن بيت المال أو هذا العنبر من خزائن بيت المال فقتل أن يستمتع بريحري وهو من بيت من المال المسكين فأنفق أنفه وشد أنفه حتى لا يجد ريحها. وعن الحكم ابن عمر قال كان لعمر 300 حرسي و300 ضمطي فشريكه يقول لحرسيه ان لي عنكم بالقدر حارثه وبالاجر حارثه فمن اقال منكم فله عشره دنانير ومن شاء فليلحق به. وعن زعوانه قال دخل رجل على عمر بن عبد العزيز فقال يا امير المؤمنين ان من قبلك كانت الخلافة لهم زينا يعني كانوا هم يتبينون بالخلافة إن من قبلك كانت الخلافة لهم زينا وأنت زين الخلافة فأعرض عنهم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وعن عبد العزيز بن عمر قال قال لي رجاء بن حيوان ما أكمل مروءة أبيه
كان يعني ولاء بن حيان يمدح عمر بن الخطاب يقول لابنه عبد العزيز ما اكمل مروءه ابيه يعني امير المؤمنين ثمرت عندك فعشي السراج يعني السراج او السمع بدا الاثم بحد القصر خلاص والى جانبه وسيط نام الخادم نام جالس الى جانبه قلت الا انبههم يعني الرحيم يروح الام هم يولع عن السراج الا انبههم قال لا دعه قلت انا اقوم قال لا ليس من مروءه الرجل استخدامه غيره فقام الى بسطه الزيت هنا يعني نفس القاروره واصبح السراج ثم رجع وقال قمت وانا عمر بن عبد العزيز ورجعت وانا عمر بن عبد العزيز وكان رحمه الله صفيحا مفوها فعن معين بن عبد الله كاتب عمر بن عبد العزيز ان عمر قال انه لم يعد من كثير من الكلام اخافت المباحثه.